بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي من بلوغ المرام حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه في قصة بيعه جمله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الدرس في هذا اليوم الأحد، نقول الثامن والتاسع من المحرم، الثامن أنه الثامن من شهر الله المحرم، ومن قال التاسع لا حرج، المسألة سهلة يعني. المهم الثامن من شهر الله المحرم سنة 1433 للهجرة. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حريص على التاريخ، دائما في دروسه يبتدوا أهل التاريخ، فمنه استفدنا هذا، وفيه فائدة أن الإنسان يعرف متى لو سمع يوما متى وقع ذلك. فعلى هذا غدا تاسعاء وبعد غد عاشوراء، وهنا يعملون على التقويم على أنه اليوم تاسعاء وغدا عاشوراء. لو أخطأ الإنسان، لو صام على أنه اليوم التاسع وغدا العاشر وحصل خطأ، فأجره على الله، أي الأجر حاصل كما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه. فهو إذا عمل على أن اليوم تاسع فصام، أو عمل على أن غدا تاسع فصام، فالأمر سهل. الشيخ رحمه الله لما سئل عن تحري شهر المحرم فقال لا يلزم، لأن صيام عاشوراء نافلة، فأمره سهل. وقد ذكرنا بفضل الله تعالى بعض الفوائد المتعلقة بعاشوراء في خطبة الجمعة، بينا أنه يوم كان يحرص على صيامه المشركون قبل الهجرة، قبل الإسلام، في قريش كان يحرصون على صيام هذا اليوم. ما أدري لماذا كانت قريش تعظمه، لعله من مكانة في دين إبراهيم عليه السلام، ولكن اليهود أيضا كانت تعظمه لأنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، وهذا جاء في الصحيحين، وجاء في أحد الصحيحة أنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام من فرعون. في أحاديث فيها إضافات، أنه يوم رست فيه سفينة نوح على الجودي، وكان وإضافات أخرى هذه لا تثبت، هذه ليس فيها دليل ثابت. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود تعظمه كأن هذا في آخر حياته، أحب أن يخالفهم، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لأصومن التاسع. فمن ها هنا استحب العلماء صيام يوم تاسعاء مع عاشوراء. جاء حديث في سند داود ومسند أحمد أنه قال صم يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية أو يوما بعده، يختلف الرواية، يوما قبله ويوما بعده يعني ثلاثة أيام، ويوم قبله أو بعده يعني يوما، وكلا الروايتين ضعيفة. فيبقى أن أعلى المراتب أن تصوم تاسعة وعشرة، فإن لم يتهيأ لك لا مانع أن تصوم يوما بعده، لأنه من شهر الله المحرم، فإن لم يتيسر صمت يوما واحد. أقول هذا لأن بعض العلماء عمل على تصحيح الحديث السابق يوما قبلها وبعد، فقال المراتب ثلاث، قال المراتب ثلاث، أن تصوم ثلاثة أيام يوم قبله أو وبعده، أو تصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو تصوم يوما واحد. هذه المراتب الثلاث مبنية على صحة الحديث السابق، ولكنه كما ذكرنا لكم حديث حديث ضعيف، وقد أشار الألباني رحمه الله عليه إلى ضعفه، فيبقى هو هذا، إن الإنسان يصوم، ويحرص الإنسان يا إخوان، يحرص الإنسان على صيام عاشوراء، ويصوم أهل بيته وأبنائه، يشجعهم إذا استطاعوا أن يصوموا، ففي ذلك خير كثير، في ذلك خير كثير. وقد جاء في صحيح مسلم أنه يكفر الله به صيام سنة كاملة. المقصود الصغائر، وإلا الصغائر مع الكبائر، أي الذي يظهر أن المقصود الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. وهل هذا الكلام باتفاق أو باختلاف من العلماء؟ في خلاف، ولكن مما يرجح القول الذي ذكرناه ما هو؟ من يذكر الحديث يرجح أنها في الصغائر أقرب؟ أي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما لم تؤت كبيرة. إذا كان رمضان استثنى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تؤت كبيرة، فيظهر أن غيرها من باب أولى. وهذا المعنى أو هذا الاستدلال أشار إليه الحافظ شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، فلعل هذا القول أقرب والله أعلم. وإن كان بعض العلماء يرى التعميم وأن فضل الله عز وجل واسع ولا محدود، ولكن الإنسان دائما يكون في توبة، ولا يعني أن الصغائر لا تحتاج إلى توبة أن الإنسان يعني يهمل جانب، لا، الإنسان دائما يكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، ويبتهل ويتخذ مثل هذه المناسبات فرصة عظيمة لأن يزداد طاعة وقربة إلى الله جل وعلا. اليوم الثامن في أبو ظبي خلاص، إذا غدا التاسع الحمد لله، غدا التاسع. هو قال بهذا بعض العلماء لئن صمت، يعني هناك خلاف بسيط ذكره أبو الأشار إليه النووي، ما هو يوم عاشوراء، ما المراد بيوم عاشوراء الوارد في الأحاديث؟ وهي مسألة حقيقة طريفة، لأن المشهور عند العلماء أن عاشوراء هو يوم عاشر، لكن هناك أثر في صحيح مسلم عن ابن عباس ما يشير إلى أن يوم عاشوراء هو التاسع، وهذا نبه عليه النووي في شرح مسلم. ولكن هذا تستطيع تقول أنه قول غير مشهور عن ابن عباس، لأن الصحيح عن ابن عباس من رواية أخرى أن عاشوراء هو اليوم العاشر، وأن المراد بهذه الرواية التاسع مع العاشر، التاسع مع العاشر. واللي استقر عليه أن يوم عاشوراء هو هذا. هناك مذكرة، يعني أنا كتبت قبل زمن فترة فضائل عاشوراء، عشر فوائد في يوم عاشوراء، موجودة على النت في بعض المواقع، ذكرت فيها تقريبا أكثر من عشر أحاديث في فضل عاشوراء وفيما ورد في فضل عاشوراء، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في صحيح البخاري، ومنها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو في السنن، بمعنى أن هذه السنة ورد فيها يعني أحاديث كثيرة عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن تراجعها للاستفادة. قرأنا في الدرس الماضي حديث جابر رضي الله عنه في قصة بيعه جمله على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أن هذا يتعلق بشروط البيع، بشروط البيع، وأن الطريقة التي وقع بها البيع من الطرق التي جوزها العلماء، وذكر الشارح خلاف العلماء في الشرط مع البيع. سنقرأ بعض الكلام أو مختصر ما ذكره الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع في مبحث الشروط في البيع، وكان هو طويل، لكن سأحاول أن أختصر بعض الكلمات حتى يزداد الموضوع وضوحا، وإن كان طريقتنا في الشرح بلغ المرام هي أن نسير سريعا، لكن لا مانع أن نتأخر في بعض المواضع خاصة في باب البيوع من أجل أن تحصل الفائدة. يقول الشيخ العلامة رحمه الله تعالى: الشروط في البيع يفرق الآن، هو يقول فائدة الشروط في البيع غير شروط البيع. سبق معنا أن ذكرنا أن البيع له شروط، هذه الشروط قلنا منها ما يرجع إلى البائع أو المشتري، منها ما يرجع للسلعة، ومنها ما يرجع للثمن. يقول هذه غير عن الشروط في البيع، لأن الشروط في البيع حقيقتها إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. يعني البيع يتم بشروطه المعروفة، ويزاد على ذلك أن البائع أو المشتري يشترط شرطا جديدا لمصلحته هو، إما أن يشترط البائع شرطا لمصلحته أو يشترط المشتري شرطا لمصلحته. ثم ذكر في هذه المسألة بعض الفروق في ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض الأمثلة في ذلك، يقول من الأمثلة أن يقول بعتك هذه السيارة واشترطت أن أسافر عليها إلى مكة، فيقول هذا محله في نفس العقد وهو صحيح. يقول ومن الأمثلة أيضا أن يقول بعتك هذه السيارة وبعد أن يتم العقد بالإجابة والقبول يقول أنا أشترط عليك أن أسافر بها إلى مكة. ومنها أيضا أن يقول بعتك ولي الخيار 3 أيام، وفي اليوم الثاني يقول أشترط أن أسافر بها إلى مكة، فيرى أن يقول أن الشيخ أن هذه الشروط على الصحيح شروط معتبرة. ثم ذكر الخلاف في ذلك، ونبه رحمه الله تعالى إلى أن الشروط في البيع تبعا للمتن تنقسم إلى قسمين، منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. فضرب أمثلة للشروط الصحيحة، قال من أمثلة الشروط الصحيحة اشتراط الرهن، والذي يشترطه غالبا هو البائع، فإذا اشترط البائع على المشتري رهنا بالثمن فالشرط صحيح، لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري أيضا، فالبائع إذا لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه، وحينئذ يحرم مما يريد من هذه السلعة. ومثاله أن يقول المشتري اشتريت منك هذا الشيء 100، فيقول بعت عليك لكن أريد أن تعطيني رهنا، فيعطيه رهنا، فهذا الشرط صحيح لأنه لا ينافي مقتضى العقد بل يزيد العقد قوة وتوثيقة. هذا من الشروط الصحيحة اشتراط الرهن. فإذا لم يوفي المشتري الثمن، إذا حصل ثمن البيع ورهنت أنت اشتريت سيارة ورهنت عند البائع بيتك مثلا، أو رهنت كتابا، أو رهنت ذهبا، إذا جاءت الأجل اتفقتم على التسليم بعد سنة أو بعد شهر، ثم جاء الأجل ولم يحصل أو لم يتحقق الدفع للثمن، هل للبائع أن يبيع هذا الرهن ويستوفي حقه؟ العلماء يقولون لا، ليس له ذلك، وإنما يرفع أمره إلى الحاكم، والحاكم هو الذي يحكم بماذا؟ ببيع الرهن، هو الذي يحكم ببيع الرهن، يطلب من صاحب الرهن الوفاء، يقول له أوفي دينك، فإن أوفى وإلا أجبره على بيع الرهن، فإن أبى يتولى بيعه هو كحاكم. هذا إيش أحكام الرهن. وليس معنى ذلك أن المرتهن الذي أخذ الرهن له الحق أن يتصرف. ومن شروط الرهن ألا يتصرف، يعني من أحكام الرهن أنه لا يجوز التصرف فيه. لو رهنت سيارتك عند فلان وأخذت منه 100,000، فإيش مقتضى الرهن؟ مقتضى أن يأخذ السيارة ويوقفها في مكان ولا يتصرف فيها. هل يجوز له أن يستعملها؟ إذا قال أنا أوافق على أخذ الرهن بشرط أن تسمح لي أروح عليها الدوام فقط، أذهب الدوام وأرجع، هذا يجوز؟ هذا ما يجوز، لا لأنه سينقلب إلى شرط جر نفعل، قرض جر نفعل. الرهن حقيقة أن يبقى محفوظ لا يتصرف فيه المرتهن ولا المرتهن عنده. الذي دفع الرهن هو صاحب المال، ما يجوز له أن يتصرف فيه. صاحب السيارة ما يجوز أن يتصرف فيها، والذي أخذ الرهن لا يجوز أن يتصرف فيه، لا هذا ولا هذا. طبعا يستثني العلماء المركوب، يستثني العلماء المركوب من الحيوان الذي يحتاج إلى إطعام. قلت له أنا سأقرضك 100,000 ولكن اعطني رهن، قال خذ هذه الناقة رهن عندك، هذه الناقة تحتاج إلى ماذا؟ يطعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للمرتهن إذا كان مركوبا أن يركب عليه وأن يحلب لبنه مقابل يطعم النفقة، هذا الذي استثنى. فيكون كالشيء الموقوف تماما والمحجوز. إذن الرهن من الشروط الصحيحة الجائزة، وحقيقة الرهن ما ذكرناه. كذلك من الشروط الجائزة التي يذكرها العلماء تأجيل الثمن، وهذا يشترطه عادة ماذا؟ المشتري. يقول الشيخ ابن عثيمين مثاله باع عليه متاعا ب100 فقال أنا ليس بيدي شيء الآن ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجلا إلى شهر، فيتم البيع على ذلك، فهذا البيع صحيح والشرط صحيح. قال لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد بل يزيده قوة وإحكام. ونحن ذكرنا أنه ليس من شروط البيع تسليم الثمن في المجلس، إذا اتفقتم على الثمن وحصل التفرق عن رضا فقد تم البيع. كذلك من يقول الشيخ ومما يشترط في تأجيل الثمن أن يكون الأجل معلوما، يكون الأجل معلوما يعني مدة شهر شهرين ثلاث سنة. فإذا كان مجهولا قال فإنه لا يجوز. ذكر الشيخ مسألة أيضا، يقول إذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلا إلى أن ييسر الله أو ييسر الله عز وجل عليه، قال فالمذهب لا يجوز لأن الأجل مجهول إذ لا يدرى متى ييسر الله عليه، فقد ييسر الله عليه بعد الساعة فيموت قريب له غني ويرثه وقد يبقى سنين في عسره. فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح ويكون الثمن حالا غير مؤجل، والعلة في ذلك الجهالة. ثم يعلق الشيخ على ذلك ويقول والصحيح في هذه المسألة أنه يصح لدليل أثري ونظري. فذكر حديث عائشة عند الحاكم وغيره وهو من أحاديث البلوغ أن فلانا قدم، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. يقول أما النظر، هذا الحديث يحتاج إلى نظر، فما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا يحق له مطالبته شرعا إلا بعد الإيثار. ويرجح الشيخ، معناها أن الشيخ يرجح أن تأجيل الثمن جائز مطلقا سواء كان معلوما أو كان يعني مجهولا. كذلك من الشروط اللي ذكرها الشيخ رحمه الله اشتراط، من الشروط الصحيحة اشتراط كون العبد كاتبا. إذا اشترى عبدا واشترط أن يكون كاتبا قال فيصح هذا الشرط. أو خصيا، اشترط المشتري أن يكون العبد خصيا، طبعا هذا غير موجود الآن. أو مسلما كذلك، هذا من الشروط الغير يعني من البيوع الغير موجود الآن. كذلك من الشروط أيضا أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، يقول إذا اشترط البائع سكن الدار شهرا فإن هذا الشرط صحيح. فإذا قال بعتك داري هذه 100,000 درهم على أن أسكنها لمدة شهر فيصح البيع ويصح الشرط، والدليل على ذلك عام وخاص. ثم ذكر الدليل الخاص وهو حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال وفيه إذا اشترط سكن الدار شهرا، قال يفهم منه أنه لو اشترط سكن دار غير المبيعة فإنه لا يصح. فلو قال بعتك هذا البيت بـ100,000 درهم على أن تسكنني دارك لمدة شهر كما قال المؤلف، فلا يصح البيع ولا الشرط، بناء على ما سيأتي من أن شرط عقد في عقد مبطل للعقد، إذ لا بد أن يكون في نفس المبيع الذي تم عليه العقد. إذن عندنا صورتان، فقال أبيعك هذا البيت على أن أسكن فيه شهر فإنه صحيح، وإذا قال على أن أسكن بيتا آخر فإن هذا عقد آخر. الأول كله منصب في عقد واحد وفي سلعة واحدة، والثاني عقد آخر غير العقد الأول، فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح تلف وبيع. كذلك من الشروط التي ذكرها أن يشترط حملان البعير إلى موضع معين، ومثاله بعتك هذا البعير على أن أسافر عليه إلى مكة وأرجع، قال فالبيع صحيح والشرط صحيح. قال ومثال آخر بعتك هذه السيارة 50,000 بشرط أن أحج عليه وأرجع، فهذا البيع صحيح والشرط صحيح لأنه نفع معلوم في المبيع، نفع معلوم يعني واضح وبين. المقصود أن الشيخ رحمه الله ينظر إلى أمرين، إلى نظرين. النظر الأول أن البيع هذا صورة توفرت فيها جميع الشروط، الشروط السبعة اللي ذكرناها شروط متوفرة في البائع، في المشتري، في الثمن، في السلعة، فيصح البيع من هذا الباب. ثم ينظر إلى الشرط، هل الشرط الزائد منهي عنه شرعا أو لا؟ وإذا لم يكن منهي عنه، هل يتنافى مع الشروط السبعة أو مع شروط البيع بحيث يبطلها؟ فإذا كان ليس كذلك فهو يعتبر من الشروط الصحيحة، لأنه لا يتعرض لعقد البيع بإلغاء. كذلك مثل ما ذكرنا في درس ماض أن يشترط المشتري على البائع حمل الحطب، تقول أشتري منك على أنك توصله إلى البيت، وهذا يحصل اليوم لما تشتري أي شيء بشرط الإيصال والتركيب، هذا موجود. فذكرنا نحن هذه المسألة في الدرس الماضي أن الفقهاء على المنع، وأن الحنابلة يجيزون إذا كان شرطا واحد، إذا كان شرط واحد، إذا أكثر من شرط فإنهم لا يجيزون. الشيخ رحمه الله تعالى كما نبهنا في الدرس الماضي يرى أن هذا، أن هذه الشروط لا تتنافى مع مقتضى العقد، يعني الفقهاء يقول إذا قلت له اشتري منك هذه السيارة أو هذه السلعة على أن توصلها إلى البيت، هذا يجيزه ماذا؟ الحنابلة، والجمهور على المنع. ليش؟ يقول لا تشترط. فإذا قلت على أن توصله وتركبه اشترط كم؟ شرطين. قالوا ما يجب، لأنه جاء في الحديث لا شرطان في بيعه. فالشيخ رحمه الله يرى أن هذا الحديث لا يفسر بذلك، ولهذا الشيخ يقول إذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع، والصحيح جواز الجمع بين شرطين بل بين 3 شروط و4 شروط حسب ما يتفقان عليه. والحديث لا يدل على ما ذكروه بوجه من الوجوه، وإنما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، الشرطان اللذان يلزم منهما محذور شرعي. وهذا الجمع بين الشرطين فيما ذكر لا يلزم منه محذور شرعي. وقد ذكرنا أن البيوع المحرمة لو تأملها الإنسان فهي ترجع إلى كم باب؟ إلى ثلاثة أبواب، إما إلى الظلم، أن هذا يكون بيع فيه ظلم وعدوان، أو يرجع إلى الغرر والجهالة، أو إلى الربا. الظلم مثاله البيع على بيع المسلم، والشراء على شراء، وبيع النجش فيه غش وظلم. وبيع الذي يرجع إلى الغرر والجهالة كبيع السمك في الماء، وبيع ما ليس عندك. والبيع الذي يرجع إلى الربا أمثلة معروف. فكثير البيوع عموما المحرمة والمنهي عنها إما أن ترجع لواحد من هذه الثلاثة أو إلى أكثر من واحد منها. فلهذا أبواب التحريم في باب البيوع لها أشياء محصورة، والأصل في المعاملات الحل والجواز، الأصل فيها الحل والجواز. وإذا حصل المنع فإنما يقع المنع لرجوعه إلى واحد من هذه الثلاث. يقول الشيخ: من الشروط الفاسدة، من الشروط الفاسدة اشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر. البيع عقد من العقود، تتعاقد معه على أن تشتري هذه السلعة، والأثر المترتب على هذا العقد انتقال ملكية السلعة إليك إذا اشتريتها، فلا يقع مع هذا العقد اشتراط عقد آخر. والعقود الأخرى إما أن يكون عقد بيع آخر، أو عقد إجارة، أو عقد يعني إرفاق كما يسميه الفقهاء، اللي هو عقد القرض مثلا، فلا يجوز اشتراط عقد مع عقد آخر. من أمثلة ذلك: إذا شرط أحدهم على الآخر عقدا آخر بطل العقد. يقول: كسلف، أي السلم، إذا قال المشتري للبائع: هذه 100 درهم ب100 صاع من البر، تعطيني إياها بعد سنة. فإذا باع أحدهم على الآخر شيئا كدار مثلا، وقال: بشرط أن تسلمني 100 درهم ب100 صاع من البر، فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد، يعني أن يجمع بين بيع وسلم. نحن ذكرنا مسألة السلم في الدرس الماضي. كذلك القرض، لو قال له: بيع علي بيتك هذا، فقال: أبيعه عليك بشرط أن تقرضني 100,000، فهذا الشرط فاسد ومفسد العقد، يعني جمع بين عقدين في بيع. وكذلك لو اشترط عليه بيعا آخر، فقال: أبيعك سيارتي 50,000 بشرط أن تبيع علي سيارتك بكذا وكذا. كذلك لو جمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع وصرف، يقول: بعتك هذا البيت 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك لمدة سنة. المقصود أن فقهاء الحنابلة يرون أن هذا يعتبر من الأمور المحرمة، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، أو قوله: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. يأتي مع كلام الشرع. الآن قلت أنا ماذا؟ فقهاء ماذا؟ حنابلة. طيب يأتي كلام الشيخ العثيمين. طيب إذن الفقهاء ينصون على هذا، يذكرون أنه إذا جمع أنه لا يجمع في بيعه بين عقد وآخر. الشيخ رحمه الله له توجيه في هذه المسألة، لأنه ناقش الحديث اللي يعتمد عليه الفقهاء نهى عن بيعتين في بيع، يعني لا تجمع بين عقدين في عقد واحد. وعلى هذا تفسير كثير من أهل العلم يفسرون بهذا، ويستدلون بالرواية الأخرى: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. هذا الحديث يحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكنه في الحقيقة أولا يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول نظر إلى إسناده، والأمر الثاني النظر إلى فقهه ومتنه. أما من حيث الإسناد فالشيخ رحمه الله منازع في تصحيحه، فإن الروايات أو الأسانيد كلها مرجعها إلى الحديث الأول، نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. أما بهذا اللفظ من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، فهذا الحديث لم يأتي من جميع الطرق بهذا اللفظ، والمقصود أن من أهل العلم يضاعفه. يبقى المسألة الثانية هي فقه هذا الحديث. فقه كما ذكرنا عند كثير من العلماء النهي عن الجمع بين عقدين في عقد واحد، مثل ما ذكرنا أنه أن يجمع بين بيع وبيع، أو بيع وسلف، أو بيع وقرض، أو بيع وإجارة، أو بيع وصرف. هناك قول لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تفسير نهى عن بيعتين في بيع، محصله كما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام، وكما نبهنا الشيخ ابن عثيمين إلى أنه لا يفسر هذا الحديث بهذا التفسير، من باع بيعتين في بيع أو نهى عن بيعتين في بيع. يقول: المراد بالبيعتين في بيع يعني ما يقصد أنه يدخل فيه بيع العينة، بيع العينة الذي هو جاء النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينه. فالشيخ ذكر كلاما طويلا ختمه بقوله: البيعتان في بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينة. صورة مسألة العينة أن يأتي الإنسان إلى رجل، إلى التاجر، يريد أن يقترض منه 100,000. كان العرب في الجاهلية يقرضك 100 ويشترط عليك تردها كم؟ 110، 120، 100 زيادة، وهذا ربا صريح يسمى عند العلماء بربا القروض. طريقة العينة التحايل على هذا النوع من الربا، يقول له: أنا ما عندي نقد، أعطيك 20 كيس من البر تأخذها. طيب هذا الرجل الذي يطلب المال هو بحاجة إلى الكيس البر ولا بحاجة إلى المال؟ وبحاجة إلى المال، فيقول له: أنا ما عندي مال، أعطيك 20 كيس من البر أو 100 كيس، 100 كيس سكر، وأسجل عليك 100,000، الكيس 100,000. فيقول له: اتفقنا. ولما يبي يعطيها 100 كيس من السكر يسجل عليه كم؟ 100,000. ثم يرجع يقول له: أنت تحتاج السكر؟ يقول: لا أنا ما أحتاج، أنا ببيعها في السوق. فيقول له: أنا أشتريها منك ب80. اشتريها منك بكم؟ ب80، وهذه 8. إيش الذي حصل؟ الذي حصل أنه أعطاه، يعني أعطاه 100 كيس سكر اللي هي في الحقيقة 100,000، ورد أخ أعطاه يعني اشتراها منه 80. وكم بقي على الرجل؟ 20. بقيت عليه 20,000. بدل ما يعطيه 80,000 من البداية ويقول له: أنا أسجل عليك 100، باع عليه 100 كيس من السكر ب100,000، ثم اشتراها منه 80، فطلع الرجال خسران. إذا أخذ الرجل الأكياس السكر وذهب باعها في السوق بأي ثمن، هذه ما في إشكال، هذا ما في أي إشكال حاليا يعني مع الرجل هذا، ما تسمى عينه. لكن إذا أراد هو أن يبيعها عليه فها هنا تسمى مسألة العين. فالشيخ رحمة الله عليه يقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام أو الحديث الوارد نهى عن بيعتين في بيعة ينطبق على مسألة العين، لأن فيها عقد مرتبط بعقد آخر، فيها عقد مرتبط بعقد آخر. فيقول: القول الصحيح أنه إذا شرط عقدا في البيع فإن الشرط صحيح والبيع صحيح إلا في مسألتين سيأتي بيانهم. ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل، وهذا الأصل متفق عليه، الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات التوقف، وأنه لو جمع بين عقدين بلا شرط فهو جائز، وسبق أنه إن جمع بين عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرطا، فنقول إذا كان هذا يباح فلا شرط بلا شرط، فما الذي يجعله ممنوعا مع الشرط؟ قال إلا في مسألتين: الأولى إذا شرط قرضا ينتفع به، فهنا لا يحل لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا. مثال القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخص فقال أنا أقرضك بشرط أن تبيع بيتك علي 100,000 وهو يساوي 120، فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع به، فالبائع انتفع من قرضه حيث نزل له من قيمة البيع 20,000 وهذا ربا فلا يصح. والثانية، المسألة الثانية، أن يكون حيلة على الربا بأن يشترط بيعا آخر يكون حيلة على الربا فإنه لا يصح. ومثاله أن يكون عند شخص 100 صاع بر جيد وعند الثاني 100 صاع بر رديء، فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب البر الجيد: بعني 100 صاع البر الجيد ب200 درهم. فقال لا بأس بشرط أن تبيع علي 200 الصاع الرديئة ب200 درهم. فهذا لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع 100 صاع بر جيد ب200 صاع بر رديئة، وهذا حرام لأنه ربا. المقصود أن ملخص كلام الشيخ أن الأصل في مثل هذه الشروط الجواز والحل. يقول الشيخ: إلا ما تبين فيه النهي، وما رجحناه هو الذي ينطبق على قواعد الشريعة، وهو مذهب الإمام مالك. ومذهب الإمام مالك، هذه يا أخوان فائدة، مذهب الإمام مالك في المعاملات أقرب المذاهب إلى السنة، ولا تكاد تجد قولا للإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد، وعن الإمام أحمد نفسه رواية توافق مذهب مالك. لكن من المعلوم أن أصحاب المذاهب كلما ازدادوا عددا جعل المذهب ما كان الأكثر عددا، هذا الغالب. لذلك لا يمكن أن نقول إن مذهب أحمد مثلا هو تحريم هذا البيع وأنه عنه رواية واحدة، بل لا بد أن تكون له رواية توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح. ومذهب الإمام مالك في هذه المسألة هو أحسن المذاهب وأقواها، ولدينا قاعدة مضطردة: الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم. إذن هذه فائدة من الشيخ، وقد كررها في أكثر من مكان، أن مذهب مالك في المعاملات من أقرب المذاهب إلى الصحة. طيب، نحن قصدنا بهذا إخواني فقط بيان أن الشروط في البيع لها أحكام كثيرة متعلقة، لكن خلاصة المسألة أن يستفيد المسلم أمرين: الأمر الأول الأمر مهما، وهو أن الأصل في المعاملات الحل، وأن الشروط إذا كانت شبهة ربا فيها أو تحايل على الربا فإنها قد جائز. وهذا المذهب يعني كما ذكر الشيخ هو الراجح، وإن كان الجمهور على خلافه. ومعنى هذا أن المسائل لا ينظر فيها إلا إلى الدليل. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلا فهناك كلام طويل أيضا في بعض الشروط الفاسدة والشروط غير الصحيحة التي نبه عليها فقهاء الحنابلة وشرحها الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح الممتاز. نرجع إلى كتابنا بلوغ المرام، وقفنا عند الحديث رقم 665 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث جابر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فباعه. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: عن دبر هو نقيض القبل من كل شيء، والمراد هنا أنه أعتقه وعلق عتقه بموت السيد، فهذا يسمى مدبرا كما سيأتي إن شاء الله. العلماء رحمة الله عليهم يقسمون العبيد، المقصود بالعبد المملوك الذي يباع ويشترى، أما من قد أعتق فانتهى. اليوم الناس عندهم هذه التقسيمات، أن فلان عبد وفلان سندون ذلك وفلان فوق ذلك، هذه تقسيمات لا غير مراد، لأن من كان حرا فلا يقال له عبد، الذي كان حر لا يقال له عبد. كان الناس اليوم يعني يقصدون بها أشياء أخرى، لكن العبد في الشرع المملوك منه ما يكون عبدا خالصا في العبودية، ويسميه العلماء العبد القن، القن الخاصع يعني المملوك. ومنهم قسم عبد يسمى بالعبد المبعض، بعضه حر وبعضه عبد. كيف هذا؟ يكون اشتراه اثنين، واحد منهم اعتق، قال انا بالنسبة لي اعتق، هذا الذي اعتقه يملك كم؟ النصف، والثاني يملك نصف، الثاني ما اعتق، فيكون نصف اليوم عبد والنصف الثاني حر، فهذا يقال له العبد المبعض. القسم الثالث من أنواع العبيد المكاتب، وهو العبد الذي يكاتب سيده على شراء نفسه، فيقول له أنا أريد أن أعتق نفسي، والله عز وجل قد حبب في هذا الجانب وأمر بمساعدة المكاتب، لأن الإسلام يرغب في ماذا؟ في جانب العتق. فهو العبد المكاتب الذي يكاتب سيده على مال، يقول لسيدي أنا أشتري نفسي منك، فيتفقون على الثمن، يقول خلاص إذا دفعت لي 10,000 أنا أعتقك، ومقتضى هذا أن يسمح له بالعمل، وتشتغل عندي 6 ساعات أو 8 ساعات، وبعدين أنا أترك لك 2 أو 3 ساعات تذهب تعمل من أجل أن تكتسب المال وتدفع لي، فهذا يقال له العبد المكاتب. قال الله تعالى والذين، الآية في سورة النور، يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن الإسلام رغب في هذا الجانب. القسم الرابع المدبر، الذي يقول له سيده أنت حر بعد وفاتي، فيعلق الحرية والعتق بوفاته، يقول إذا أنا مت فأنت حر لوجه الله تعالى، فهذا نوع من أنواع. والإسلام كما ذكر العلماء يرغب في جانب العتق، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب على عتق العبد أجورا عظيمة، ولهذا يقول العلماء الباب الذي يحصل به الرق في الإسلام باب واحد وهو الجهاد، وأما العتق فله أبواب كثيرة، كفارة يمين فيها عتق، كفارة الجماع في الصيام فيه عتق، كفارة الظهار فيها عتق، غير ترغيب الإسلام في باب العتق. واليوم لا يوجد حقيقة عبيد، يقول بعض الناس أنه يوجد عبيد في موريتانيا وكذا، لكن سألنا بعض الإخوة اللي هناك قالوا ما في، كله كذب، يدعي بعضهم أنه عبد من أجل يأخذ المال وبعدين يذهب فقط، وإلا ما في عبيد الآن إلا أن يكون في مكان لا نعلم. فهذا الرجل الصحابي اعتق عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. قال الشارح رحمه الله التدبير هو عتق الرقيق بعد موت المعتق، وفي الحديث جواز التدبير وصحته، جواز التدبير وصحته، وهذا حكم متفق عليه عند العلماء. قال ايضا الواجب في الفائدة الخامسة، الواجب على من ليس عنده سعة في الرزق أن يجعل ذلك لنفسه ولمن يعود، فهو أولى من نوافل الصدقة، يعني هو ما عنده إلا عبد واحد ويريد أن يعتق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ وباع من أجل يأخذ المال وينفقه على نفسه، فهو أحوج. قال وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، أما من وسع الله عليه فليحرص على اغتنام الفرص، فليس له من ماله إلا ما قدمه لأخراه. وفي الحديث البداءة بالأهم في الأعمال وتقديم الواجبات على المستحبات. والفائدة السابعة وهي المتعلقة بالباب، كل عمل يقدم عليه الإنسان وهو مخالف للشرع فهو باطل لاغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأعمال التي ليست على وفق ما شرع الله من العبادات وما أباح من المعاملات فهي باطل. إيش العمل الذي عمله الرجل هذا؟ أنه أعتق عبدا له عن دور، وهذا جائز. لكن الذي وقع أنه لم يكن له مال غيره، فالرسول أبطل منه هذا العمل. فكأن المؤلف يقول إذا وقع البيع كذلك، البيع متوفر شروط وأركان، لكن وجد ما يمنع استمرار البيع فالبيع باطل، وجد ما يمنع من ذلك فهذا البيع باطل. ولهذا والله أعلم أدخل المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب شروط البيع وما نهي عنه، والشارع فسر ذلك فقال: الأعمال التي ليست على وفق ما شرع الله من العبادات وما أباح من المعاملات فهي باطل. قد يوجد بيع له صورته شرعية متوفرة فيه شروطه لكنه نهي عنه، أو جاء ما يدل على أنه لا يصح استمراره، فحينئذ لا يجوز البيع. مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله في بيع مثلا المحجور عليه، بيع المحجور عليه، إنسان باع بيته وهو عاقل بالغ وكذا، ولكن أنت ما عرفت أنه محجور عليه، يصبح هذا البيع ماذا؟ بيع لاغي. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن رجلا أوصى لما حضرته الوفاة، كان له 6 من العبيد فأعتقه ولم يكن له مال غيره، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ردهم في العشق وأعتق 2 وأبقى 4، فمعنى أن الوصية باطل لأنها خالفت شرع الله سبحانه وتعالى. فلعله لهذا أدخل المؤلف هذا الحديث في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.